بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عبده ورسوله بعد.
الدرس الثالث.
وقفنا عند الحديث 17 من كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي. نعم.
قال الإمام النووي: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان. كتب بمعنى شرع وأوجب. والإحسان هو الإتمام، إتمام الشيء يسمى إحسانا. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، قتلتم يعني في قصاص، من استحق القصاص فأحسن القتلة، أي لا تشوهوا في جثته ولا تمثلوا فيها، بل يضرب بالسيف ويقطع رأسه، كما هي الشريعة الإسلامية أن القتل في السيف، وأما قتل الرصاص والشنق هذا ليس من الشريعة في شيء. فأحسن القتلة أي في القصاص، لا يشوه ولا يمثل به ولا يلف بحفل ويعلق. وإذا ذبحتم، أي ذبحتم البهائم مما يؤكل، لأن الذبح هو للبهائم، فأحسنوا الذبحة. قال السلف: أحسنوا الذبحة أي لا تحد السكين أمام الذبيحة، ولا تذبحها بحضرة أختها، ولا تجرها جرا إلى المكان الذي تقتل فيه، وأن تستعمل آلة حادة تقطع الحلقوم والمريء والوذجين، وليحد أحدكم شفرة، الشفرة يعني السكين، وحد السكين معروف، وليرح ذبيحته، لأنه إذا كانت السكين حادة فإنه تقتل مباشرة، أما إن كانت السكين غير حادة فإنه قد يعذب هذه البهيمة. نعم.
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. هذا الحديث اجتمع على ثلاثة حقوق: حق الله وحق النفس وحق الناس. ثلاثة حقوق: حق الله تقوى الله، اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن فعلت سيئة فبادر بحسنة، فإن الحسنات تمحي السيئات. هذا حق النفس، حق الله تقوى الله، وحق النفس المبادرة بالتوبة، واتباع السيئة بالحسنة تمحها. والثالث حق الناس وخالق الناس بخلق حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أغربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. فينبغي للمسلم أن يحسن خلقه، أن يحسن خلقه، ومن حسن الخلق طيب الكلام وبشاشة الوجه للآخرين، وحفظ اللسان عما لا يعنيك. قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قلنا أن نسخ الترمذي تختلف من نسخة الأخرى. الحسن عند الترمذي هو ما اجتمعت فيه ثلاث شروط: ألا يكون الحديث فيه راو متهم بالكذب، وألا يكون الحديث شاذا، والثالث أن يكون الحديث له شواهد تقويه ومتابعات، وأن يروى. قال: وما قلنا حسن فهو لا يكون فيه راو متروك، ولا يكون شاذا، وأن يروى من كذا وجه نحو ذلك. هكذا عرف في العلة الصغرى. وقلنا أنه هو الذي شهر كلمة حسن، وقد ذكرها 300 مرة في جامعة. وأما حسن صحيح فهي مرتبة، قلنا من مراتب الحديث المقبول، ذكرها 2000 مرة في جامعة. وهذا الحديث صحه الحاكم وحسنه الألباني، وبعض العلماء كان يضعفه. نعم.
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
قال ابن عباس: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يحتمل أنه خلفه كان يمشي، ويحتمل أنه كان خلفه رديفا على دابة. فقال: يا غلام. الغلام هو الصغير، وفي بيان الاعتناء بالصغير وتعليمه من صغره. ابن عباس كان صغيرا وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ دين الله، فعل الأوامر اجتناب النواهي. يحفظك أي يحفظ لك دينك ودنياك، ويحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله هذا تأكيد. الثانية: تجده تجاهك أي ينصرك ويؤيدك، هذه المعية الخاصة. الله عز وجل قريب من عباده، وهذا القرب هو لا شك أنه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وهو علو لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد. فهذا تجده تجاهك، هل هي المعية الخاصة. إذا سألت فاسأل الله، أي إذا أردت مسألة من المسائل فلا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن لا يسأل أحدا من الناس، بل لا يسأل إلا رب الناس سبحانه وتعالى. جاء عند ابن ماجه: من لم يسأل الله غضب عليه، حسن الألباني. لذلك قال أحدهم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. قد تسأل الإنسان ولا يستطيع أن ينصرك فتحزنه أو تحرجه، فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاطلبه من الله: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الاستعانة العامة. أما من استعان بمخلوق موجود حي قادر، حي وموجود وقادر على أمر من الأمور، كان تطلب أن يعينك على حمل المتاع معك، جاء في الحديث: وتعين الرجل على دابة صدقة. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه طلب العون من من العبد جائز بثلاث حالات: إذا كان حيا موجودا قادرا، إذا كان ميتا ودعوت هذا شرك، وإذا كان غائبا هذا أيضا شرك، وإذا كان غير قادر لا يستطيع أن يعينك هذا لا شك أنه أمر لا ينبغي، فهو من العبث. فالإنسان يستعين بالله عز وجل في كل أموره. قال: واعلم، اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر. فقال اعلم أي يريد أن يبين له ما سوف يذكر الآن. قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا في باب القدر، في باب القضاء والقدر. ينبغي على المسلم إن أصابته سراء أن يشكر الله عليها، وإن أصابته ضراء من المحن، عليه أن يصبر ويحتسب ويسلم القدر، لأن هذه الأمور كتبت عليه قبل خلق السماوات والأرض. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية عند أحمد هذه الرواية: احفظ الله تجده أمامك. وقلنا هذه المعية الخاصة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة، أي يدعو الله عز وجل حال رخائك، فإذا وقعت في محنة من المحن ادعو الله عز وجل، دعا الاستغاثة في الشدائد. لذلك قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن الدعاء كالسيف، والسيف على يد ضاربه، كلما كانت اليد قوية كانت الضربة أقوى. فكلما كان العبد غريبا من الله كان جدير بأن يستجاب له. أما ذاك الذي ما أكل حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام، الذي يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أخوة قال أن يستجاب لذلك. فبغي المسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرخاء، فإذا وقعت به شدة دع الله عز وجل، أما يجيب المضطر إلى دعاه وكشف السوء. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا القدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك، من خير أو شر. واعلم أن النصر مع الصبر، اصبر واحتسب ويأتي النصر لا محالة، وأن الفرج مع الكرب مع الشدائد، كلما ازدادت الشدائد وزاد اليقين بالله فإن فرج الله قادم لا محالة، وأن مع العسر يسرا. العسر هي المحن، يأتي معها اليسر أي التيسير من الله سبحانه وتعالى. هذا حديث صحه ابن حبان والحاكم، وقال العقيلي أسانده فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. نعم.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني النبوة السابقة، كلام الأنبياء، النبوة السابقة، ما يؤثر عن النبوة الأولى له ثلاث حالات. ما يؤثر عن النبوة الأولى له ثلاث حالات: الأولى ما شهد شرعنا بصحته فهذا مقبول، ما شهد شرعنا بصحته فهذا مقبول. والثاني ما شهد شرعنا بعدم صحته وهذا مردود. والثالث ما لم يأتي بشرعنا لا تأييده ولا رده، فهذا يتوقف فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، والحديث الصحيح. فقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، الحياة لا شك أنه من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان. إذا لم تستحي أي فاصنع ما شئت، هذه الجملة تحتمل إذا ما تستحي من هذا الفعل فافعله، لا حرج عليك. وتحتمل أنها من باب التهديد، إذا قلت لا تستحي فافعل ما شئت تهديد لك، من شاف اليوم ومن شاف ليكفر، تهديد. فقول عيسى سام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يحتمل أن الفعل الذي لا يستحى منه لا بس أن تفعله ولا حرج عليك، تمشي بعمامة، تمشي حافيا أو نحو ذلك من الأشياء التي لا حرج فيها عليك، لا تستحي منها فعلها ما لم يكن مخالفا للناس. ويحتمل أنه تهديد لك، إذا كنت ما تستحي افعل ما شئت من باب التهديد والتغريع. نعم.
عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
نعم، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. كان الصحابة من أحرص الناس على الخير، فقاله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، والإيمان بالله معروف، آمنت بالله بالقول والاعتقاد والعمل، ثم استقم، هذا هو العمل. فهذه الجملة قل آمنت بالله ثم استقم فيها القول والاعتقاد والعمل، كما عقية أهل السنة في الإيمان قول وعمل واعتقاد. آمنت بالله بلساني وقلبي وعملت، لأن ثم استقم هو العمل، ولا إيمان بلا عمل، بل هذا فعل المرجئة أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. لا شك أن من قرأ كتاب الله يجد أن العمل، أن الإيمان والعمل والجزاء قرنوا فيما يقارب 50 آية، كما قال الأجر في الشريعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن معاد، وهكذا إيمان وعمل وجاء معه الجزاء. وتواتر عن السلف لا إيمان إلا بعمل، فذاك الذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا نحو ذلك، أشك أنه أن فعله يخالف قوله، ليس هذا هو الإيمان. لا إيمان إلا بعمل، من لم يصلي لا شك أنه كافر.
نعم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
نعم، قال يا رسول الله أرأيت، أرأيت يعني أخبرني إن صليت الصلوات، أي أخبرني يا رسول الله إن صليت الصلوات المكتوبة وهي الخمس الفرائض، وصمت رمضان وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله وفعلته. اعتقد أحللت الحلال بمعنى اعتقدت حله وفعلته، وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه واشربته، ولم أزد على ذلك يعني من النوافل شيئا أدخل الجنة؟ قال عيسى نعم. قال ولا أزيد على ذلك شيئا، قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال أهل العلم في بيان أن من اكتفى بالفرائض دون النوافل فقد أتى بالواجب، لكن من حافظ على النوافل فهو أفضل، وهي مكملات للنقص الذي قد يعتريك. فالشاهد من هذا فيه بيان أن المسلم إذا واظب على فعل الواجبات، الصلاة المفروضة وصوم رمضان ونحو ذلك من الواجبات، لا شك أنه من أهل الجنة بإذن الله. لكن النوافل ينبغي المسلم أن يحافظ عليها لأنها تزيد في درجته يوم القيامة. نعم.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وآله وسلم عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، سواء كان طهور حسي من الأحداث والأنجاس بالماء، أو طهور معنوي وهو التطهير من الذنوب والمعاصي. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه، هذا معنى الحمد عند الأمة. الحمد عندهم هو وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه. الحمد لله تملأ الميزان، فيه إثبات الميزان وأنه حق له كفتان توزن به الأعمال يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، في بيان فضل الذكر. والصلاة نور، نور في الوجه ونور في القبر. والصدقة برهان، الصدقة هي التصدق لأجل طاعة الله، إخراج المال في طاعة الله. فقوله برهان يعني دليل، دليل على صحة الإيمان. البرهان، الصدقة برهان، أي الصدقة دليل على صحة الإيمان. والصبر ضياء، الصبر هو حبس النفس عن التسخط. وجاء الصبر كما قال أهل العلم له ثلاث حالات: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر ضياء لمن أصيب واحتسب الأجر من الله وصبر على ذلك. والضياء هو النور، الضياء هو النور. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، إن حفظته وعملت به لا شك أنه حجة لك، وإن أهملته فهو حجة عليك لأنه أصبح مهجورا. فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا أغرم هجورا. قال ابن القيم: هجران القرآن عدم تلاوته وعدم حفظه وعدم العمل به وعدم تحكيمه، وذكر أشياء كثيرة في هجران القرآن. كل الناس يغدو أي يعمل، كل الناس يعمل، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، يعني أو الإنسان يغدو في الطاعات فيعتق نفسه، أو يغدو في المعاصي فيوبق نفسه أي يهلكها. نعم.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا يسمى الحديث القدسي، والقدسي نسبة إلى القدس أي التطهير، وسمى الحديث الإلهي، يسمى حديث قدسي وحديث إلهي، وهو كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وقد اشتهر عند أو في كتب علوم القرآن وبعض كتب الأصول إذا فرقوا بين الحديث القدسي والحديث النبوي يقولون أن حديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. واشتهر هذا الأمر بين أهل السنة أن حديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا أعلم هل تعرفون هذا أم لا، ولا شك أن هذا قول الأشاعرة. هذا التعريف هو قول الأشاعرة، لكن قول أهل السنة أن حديث القدسي لفظه ومعناه من الله، هو كلام الله كما قال الشيخ صالح الحيدان: الحديث القدسي كلام الله. وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاواه، والشيخ محمد أمال الجامي في شرح التدمرية، والشيخ صالح الفوزان في شرح الأربعين، وغيرهم من أهل العلم. قال: يا عبادي، العبودية ثلاث أنواع: عبودية عامة، وهذه كل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، هذه عبودية عامة. والثاني عبودية خاصة، وهذه للمؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عبادة خاصة. والثالث عبادة أخص، عبادة أخص، وهي الأنبياء والرسل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه عبادة أخص. فقوله يا عبادي تشمل العامة والخاصة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الحديث أفضل من تكلم عليه هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحه في رسالة مستقلة قول إن إني حرمت الظلم أي منعت الظلم مع قدرتي عليه، فالله عز وجل كان قادرا على الظلم لكن منعه، خلافا لقول الأشاعرة إن الله لا يظلم، أرادوا ليس له ظلم، هكذا هو قول الأشاعرة، بالله عز وجل كان قادرا على الله قادر على الظلم لكن سبحانه وتعالى منعه لكمال عدله سبحانه وتعالى. كان بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إذا رجعت إلى بعض الشروحات كشرح النووي وتلميذه ابن العطار ذكروا هذه المسألة: وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا. هذا نهي، ونهي للتحريم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو من كبائر الذنوب. لذلك قوله إني حرمت الظلم على نفسي، لا ينبغي الإنسان يقول الله يظلم الظالم أو الله يظلم من ظلمني ونحو ذلك، هذا كلام خطير لا ينبغي، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته، أي وفقت الهداية. الهداية نوعان: هداية توفيق، وتسمى أيضا هداية القلوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه خاصة لله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو الذي وفقك للاستقامة سبحانه وتعالى. والثانية هداية الإرشاد والدلالة، قال عز وجل: ولكل قوم هاد، أي يهديهم يرشدهم. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل لكل أحد يرشد الناس على الخير يدليهم ونحو ذلك؟ فقول عز وجل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون، أي اطلبوا الهداية من الله يهدكم الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي اطلبوا مني الإطعام والرزق. يا عبادي كلكم عار، أي ليس عليه ملابس، إلا من كسوته فاطلبوا الكسوة من الله عز وجل يكسيكم سبحانه وتعالى. يا عباد إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، أي أستر الذنوب عليكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ينبغي على المسلم أن يبادر بالتوبة إذا وقع في معصية مهما فعل من كبائر الذنوب، فإن باب التوبة مفتوح. إن قتل، إن سرق، إن زنى، مهما يفعل من الكبائر إن تاب تاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذ فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذلك قال بعض السلف هنيئا له بتوبة يتعدان بالحسنات، يقلب الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات. وفي مسند أحمد حديث ابن مسعود التاب من الذنب كمن لا ذنب له، حسن الألباني. وفي رواية الندب توبة. فالتوبة لا شك أن بابها مفتوح إلا في حالتين: الأولى إذا طلعت الشمس من مغربها، والثانية إذا بلغت الروح الحلقوم، خلاص جهل جاه الموت. هنا لن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فقال: يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لن يستطيع أحد أن يضر الله أبدا سبحانه وتعالى، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. النفع لك أنت، إن فعلت الطاعات الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، العبادة لك أنت، لأنك إن عبدت الله فأنت بإذن الله من الجنة، وإن لم تعبدوا فأنت الخاسر. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يعني مهما فعلتم من الطاعات ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل، للعبادة لك أنت، أنت يا عبد الله إذا عبدت الله فأنت بحاجة إلى هذه العبادة التي خلقك الله لها. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيئا، أي ما ضل الله عز وجل، لن يضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن كل من في الأرض سألوا الله وأعطاهم ما ينقص مما عند الله عز وجل إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخلت في البحر ورفعتها، أي ما ينقص شيء أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فرزق الله واسع سبحانه وتعالى. فهنا كما أن هذه الإبرة إذا أدخلت في بحر فإنها لن تنقص من ملك الله عز وجل، وإن كانت الآية السابقة في بيان كلام الله عز وجل وهي ليس في موضعها، لأن قولها عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في بيان إثبات كلام الله، لكن هذا الحديث في بيان أن رزق الله عز وجل لا ينفع. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليمن إلا نفسه. هذا الحديث قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، رواه الشاميون فقال هو أشرف حديث لأهل الشام. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها به أجر. رواه مسلم.
نعم. قال أن أناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني الأغنياء أهل الأموال ذهب أهل الدثور بالأجور أي بالحسنات يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أي أنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق ليس عندنا مال هذا ليس فيه حسد لهم بل أرادوا أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعادل الصدقة في الأجر فهم لم يقولوا هذا حسدا لإخوانهم الأغنياء فقال عليه السلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أي هناك فعل إن فعلتموه كأجل الصدقة إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل صدقة في بيان فضل الذكر وأمر المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والمنكر اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه والأمر المعروف له شرطان أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف أن يكون الآمر عالما أن هذا معروف والثاني أن يعلم أن المأمور ترك المعروف أن يعلم هذا الآمر أن هذا الرجل ترك المعروف فهنا يأمره بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة المنكر هو اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه وشروط النهي عن المنكر ثلاثة أن تعلم أن هذا منكر وأن تعلم أن هذا الشخص وقع في المنكر والثالث أن لا تغير المنكر بمنكر قال وفي بضع أحدكم صدقة أي حتى لو أن الإنسان جامع امرأته تكون له صدقة إذا نوى التعفف بذلك قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته أي يجامع امرأته وتكون له فيها أجر قال أرأيت لو وضعها في حرام لو أنه زنى أليس قال أكان عليه وزر أي إثم فكذلك إذا وضعها في الحلال أي إذا جامع امرأته ناويا التعفف لا شك أنه يؤجر بذلك نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة
قال كل سلامة السلامة هي مفاصل العظام مفاصل عظام الإنسان وغير هي 300 مفصل أو 68 أو نحو ذلك كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة إذا أصلحت بين إخوانك المتخاصمين فهذا لك أجر صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، هذه قلنا الاستعانة الجائزة وهي المقيدة ليست العامة، لأن العامة أو المطلقة خاصة لله عز وجل، هذه مقيدة إذا كان إنسان حيا موجودا قادرا أن يقدر أن يفعل هذا الفعل. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة كالأذكار في كل تكبيرة صدقة، في كل تهية صدقة، بين الحديث الذي قبله، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كما جاء في الحديث من تطهر في بيته ثم خرج إلى الصلاة فإن بكل خطوة يخطوها صدقة وتمحو عنه سيئة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي كل ما يتأذى منه الناس وأبعدته عن طريقهم لا شك أنك تؤجر على هذا الفعل. وهذا الحديث فيه أمور في الخيرات، فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الفضائل، الكلمة الطيبة وإعانة الناس وإماطة الأذى ونحو ذلك من فضائل الأعمال. نعم.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد صحيح.
البر حسن الخلق، البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم ضد البر، كلمة جامعة لكل شر. البر حسن الخلق، وقد مر معنا في فضل حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك، أي ما تردد في نفسك، تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهنا بين عليه الصلاة والسلام ضابط البر وهو حسن الخلق، وأن الإثم كل ما طرى على النفس وتردد فيه الإنسان أن يفعل أو لا، فهذا هو الذي يتركه. وفي رواية: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: استفتي قلبك، أي اطلب الفتة من قلبك، كما جاء: استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون. البر ما اطمأنت إليه النفس، أي لا تردد عندك فيه ولا شك، هذا هو البر. واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، أي تردد في القلب، في النفس تردد. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وين أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو قالوا لك أن هذا جائز وأنت في قلبك تردد فاجتنبه. قال: حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد والدارمي. المسند عند المحدثين هو كل حديث، هو كل كتاب جمع أحاديث كل صحابي على حدة، هو كل كتاب جمع أحاديث كل صحابي على حدة. مسند أحمد بدأ مسند أبي بكر، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم علي، وهكذا يذكر كل حديث أبي بكر، ثم كل حديث عمر، ثم كل حديث عثمان، ثم كل حديث علي وهكذا، هذا هو المسند. أما الدارمي فإن كتابه ليس مسند بل هو سنن، سنن الدارمي، لأن كتاب الدارمي رتب على الأبواب الفقهية، والكتاب إذا رتب على الأبواب الفقهية فإنه يسمى سنن، كسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي ونحو ذلك. فالسنن هو كل كتاب رتب على الأبواب الفقهية. بل ولعل قال مسند الدارمي أراد أن حديثه مسندة، لأن بعض المحدثين قد يطلقون المسند أرادوا الحديث المسندة. فمسند الدارمي يحتمل إيش؟ أي أن حديثه مسندة.
عن أبي نجيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية
نعم نجيح
رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قال: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة. الموعظة هي التذكير بالجنة أو بالنار لتليين القلوب. الموعظة هي التذكير بالجنة أو النار لتليين القلوب، هذا هو هذه هي الموعظة. أما ما يفعله الآن بعض القصاصين ويسمونهم مواعظ بذكرهم لقصص المكذوبة أو بأساليب لم تعرف عن السلف، كمن يبدل الموعظة يبكي حتى يختم تلك الموعظة في بكاء وكأنه رافضي في حسينية، لا شك أن هذا ليس هو فعل السلف في المواعظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل أصحابه في الموعظة أي بين فترة وأخرى، فالموعظة هي ما كانت في تليين القلوب بذكر الجنة أو ذكر النار. وأما القصص الواهية بحجة أنها مواعظ فقد ذمها السلف وألفت كتب في هذا، ذم أحاديث القصاص أظنه للسيوطي وأكاذيب الغصاصين أظنه لابن الجوزي وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب. وكان السلف لا يقبلون الحديث من القصاص، ولما سمع الإمام أحمد أن الحارث المحاسبي إذا وعظ أبكى الناس قال: أريد أن أسمع هذه الموعظة التي يقول هذا الإنسان. قالوا: يا أبا عبد الله إن جلست عنده فلن يتكلم، استحياء من أحمد. فقال لصاحب الدار الذي يأتي الحارث عنده ويعظ الناس، قال: إذن أتخبأ وأسمع هذه الموعظة. فتخبأ الإمام أحمد رحمه الله خلف الباب وسمع الموعظة، وإذا بالناس يبكون حتى الإمام أحمد بكى. فلما انتهت الموعظة قال أحمد: لا تجالسوه، لأنه وعظ بموعظة ليست على طريقة السلف. فالآن كما هو فعل بعض الخوارج، بعض القصاصين من الخوارج لعلكم سمعتم عنهم، يبدأ الموعظة في بكي إلى أن يختم تلك الموعظة ولا شك أن هذا ليس هو الوعظ الذي فعله هنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر الناس في الجنة والنار لأجل تلين القلوب. قال وجلت منها القلوب أي خافت لانت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أي كأنك سوف تموت رسول الله تودع. فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. كان السلف يتواصون بتقوى الله، بتقوى الله أن يراك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة السمع والطاعة. فمن خالفنا في هذا الأصل فقد خالفنا في معتقدنا. بل أول ما بدأ الأجري في كتاب الشريعة في هذا الأمر بلزوم الجماعة، جماعة المسلمين. فينبغي المسلم أن يسمع ويطيع لإمامه. إن كان مسلما هذا الحاكم فطاعته تقرب إلى الله عز وجل. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة هم الأمراء، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، تفسير الصحابي. وإن كان الحاكم كافرا فإنه يطاع من باب درء مفسدته، درء المفسدة. ماذا استفاد أولئك الذين خرجوا على حكامهم غير التخريب والتشريد ونهب للأموال وهدم البيوت وانتهاك الأعراض؟ فينبغي الناس أن يتفطنوا إلى هذه المسألة، أن السمع والطاعة للحاكم هذا من أصول العقيدة عند أهل السنة. فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا الأصل العظيم. قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، سوف يرى اختلاف عما كان عليه الصدر الأول. فعليكم بسنتي. قال ابن حبان في صحيحه لما روى هذا الحديث قال إن رأيت الاختلاف اعتصم بالسنة. وكما قيل الاعتصام بالسنة نجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. عضوا عليها بالنواجذ أي بالأصابع. وإياكم ومحدثات الأمور يعني البدع. حذر أمة عليه السلام من البدع، مع أنه لم يظهر في عصر الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدع. ظهرت البدع في أواخر عصر الصحابة. فحذر عليه السلام من البدع ولم يكن عندهم بدع. فالمسلم إذا كان في بلد مسلم وحذر الناس من الشرك لا يقال له نحن لا شرك عندنا، لا، بل يحذر من الشرك حتى لو كانت البلاد ليس فيها شرك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع ولم يكن عندهم بدع، فقال إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. نعم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم نختم الدرس بهذا الحديث حتى نقف بإذن الله عند الحديث رقم 30 أن معاذ قال رسوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار أي عمل يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم أي أن هذا السبب عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا تعبد الله ولا تشرك به شيئا العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خليت من الشرك كما أن الطهارة لا تسمى طهارة إلا إذا خلت من الحدث قال وتقيم الصلاة أي لا تكتفي فقط بلا إله الله لا بد من عمل لا إيمان إلا بعمل وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال أي ذكر له أركان الإسلام ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة أي وقاية يغيك عن الشهوات والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل أي في آخر الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي عن النوم لا ينامون السلف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قليل كان نوم السلف قال ابن المبارك رحمه الله في بيانه قال يا طالب العلم ألزم الورع فارق النوم واترك الشبع أي نام قليل أما تنام غالب اليوم فهذا ليس هو فعل السلف قال حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه ذروة السنام أي أعلاه أعلى السنام قلت بلى رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد من غير له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وعموده الصلاة إذا طاح العمود طاح البيت وذروة سنام الجهاد وهو بذل الوسع في قتال الكفار هذا هو الجهاد له شروط معروفة عند أهل العلم ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله اللي يحوي هذا كله قلت بلى يا نبي الله قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا أي عليك بلسانك كما قال لسانك حصانك إن صنت صانك وإن دهانك فينبغي المسلم أن يصون لسانه عن كل شر وهو ما يسمى بآفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب ونحو ذلك قلت يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول أو ما نتكلم قال ثقلتك أمك يا معاذ أي فقدتك أمك وهذا ليس من الدعاء بل هو دارج على ألسنة العرب وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا مناخري إلا على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أيش الذي يسقط الناس في النار إلا هذا اللسان كما قال من ضمن لي ما بين لحييه وبين فرجيه ضمت له الجنة ما بين لحييه يعني اللسان وبين فرجيه يعني الذكر أو الفرج أضمن له الجنة. فيقول المسلم أن يحفظ لسانه عن كل شر ولا يشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قال حديث حسن صحيح وقد صح طائفة من العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لعلنا نصلي هنا بإذن الله رب العالمين. نعم
شيخ، في أسئلة.
نعم تفضل على وجهه.
نعم أحسن الله إليكم. ألا يفتح حديث البر حسن الخلق وحديث وابصة ابن معبد فهما لدى بعض أهل البدع والطرق بأن أنفسهم مرتاحة كما يفعل المتصوفة بأن ما يفعلونه يجعل في أنفسهم طمأنينة، فإذا أنكر عليهم الناس وأفتوهم يحتجون بهذا الحديث أن الفتية من قلبه وقلبه مرتاح.
يا أخي إن كان هذا قول الصوفية فلا تشغل نفسك بقول الصوفية، اشغل نفسك فيما ينفعك واترك عنك هؤلاء القوم، فإنهم مهما تأتيهم من الأدلة فلن يقنعوا في ذلك، لم يقنعوا من علماء أجلاء كبار، فكيف يقنعوا منك أنت؟ هؤلاء اتركهم اهجرهم ولا تلتفت لشبههم. نعم.
هل صحيح أن إماطة الأذى عن الطريق من أضعف الإيمان؟
هي صدقة جاء في الحديث. نعم.
هل صلاة الجمعة واجبة على المسافر جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن المسافر إذا كان في بلد لم ينوي الإقامة لا تجب عليه صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. إني أحبكم في الله. أنا شاب يفهم ولا يستطيع الحفظ وعمل في مجال الدعوة وأحب هذا العمل كثيرا، فإذا أردت أن أدعو إلى الله عز وجل حضرت درسي على الأوراق وشرحت بحسب ما فهمت من قراءتي أو سمعي للشرح، وأخاف أن أكون من الذين يدعون إلى الله عن غير طريقة أهل العلم بعدما سمعت تحذيركم الشديد من ذلك، فما نصيحتكم لي بارك الله لي فيكم؟
وش تحذيرنا الشديد في ذلك؟ الإنسان عليه أن يجتهد في طلب العلم بإخلاص وتقوى ويلازم أهل العلم الثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تدخل الحيوانات المؤذية كالفأرة ونحوها في حديث الإحسان المقتول؟
الله أعلم. نعم.
نرجو منكم ذكر كيفية التدرج في طلب علم المصطلح الحديث وذكر بعض النصائح في ذلك.
هذا يحفظ البيقونية، فإذا حفظها حفظ جيد على شيخ المنتقي بعد ذلك يسأل. نعم.
هل صحيح أن البخاري ضعف حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
لا شك أن في صحة خلاف حديث أبي سعيد الخدري في صحة خلاف، بعض الأئمة كان يضعفه وهو أكثر العلماء، وبعضهم كان يحسن لشواهده. نعم.
هل بر الوالدين يسوي طلب العلم الشرعي؟
لا شك أن بر الوالدين فريضة، ينبغي على كل مسلم أن يبر والديه، ولو منعاك عن طلب العلم الشرعي لحاجتهم إليك يجب عليك أن تلازم والديك، فطاعة الوالدين مقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟
لا شك أن كلاهما كلام الله لفظا ومعنى، لكن القرآن يتعبد بتلاوته والقدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يروى بالمعنى أبدا، وحيث القدسي يروى بالمعنى على قول. القرآن متواتر والقدسي ليس متواتر، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن. نعم.
هل مس الذكر من فوق الثوب ينقض الوضوء؟
لا شك أن هذا لا ينقض الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم. كيف تكون صلاة الاستخارة وكيف نعرفها خير أو شر، وهل صحيح أنه تعرف في المنام؟
لا شك أنه يتوضأ ويصلي ركعتين نافلة من غير الفريضة، فإذا سلم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري عن جابر، فإذا لم يتبين له شيء أعاد ذلك مرة ومرتين. أما أنه يرى رؤيا، هذا كلام ليس بصحيح، ما يرى رؤيا في المنام، إنما هو كما قال الشيخ محمد عثيمين رحمه الله يشعر بارتياح لهذا الفعل فقط. نعم.
ما المقصود بكل سلامة من الناس عليه صدقة؟ ما هي صدقة كل مفصل؟
هذه ذكرناها، هذه المفاصل كلها عليها صدقات، ركعة الضحى تكفي عن هذا كله، ركوعك كل مفاصلك تنحني. جاء في رواية ويقول عن ذلك كله ركعتي الضحى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما وجه الاستدلال من إعادة كلمة وكل تهليلة صدقة في الحديث رقم 25 حديث أبو ذر؟
ما وجه
الاستدلال
في
من إعادة كلمة وكل تهليلة صدقة؟
غير واضح السؤال.
وليس قد جعل لكم ما تصدقون.
هذه كأنه خطأ.
كل تهليلة صدقة.
كل تهليلة صدقة. لا تكبير حاطين تهليلة.
إعادة مرتين. هذا خطأ من السؤال. نعم.
نرجو من فضيلتكم إعادة ذكر شروط الأمر بالمعروف.
هذه
النهي عن المنكر.
كان أصحاب الحديث ما يعدون الكلام. قال الشعبي: ما قلت للشيخ عد قط. نعم. الله على صحيح.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عبده ورسوله. بعد
الدرس الثالث
وقفنا عند الحديث 17 من كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي. نعم.
قال الإمام النووي: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان. كتب بمعنى شرع وأوجب. والإحسان هو الإتمام، إتمام الشيء يسمى إحسانا. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم يعني في القصاص، من استحق القصاص فأحسن القتلة، أي لا تشوهوا في جثته ولا تمثلوا فيها، بل يضرب بالسيف ويقطع رأسه. كما هي الشريعة الإسلامية أن القتل في السيف، وأما قتل الرصاص والشنق هذا ليس من الشريعة في شيء. فأحسن القتلة أي في القصاص، لا يشوه ولا يمثل به ولا يلف بحفل ويعلق. وإذا ذبحتم أي ذبحتم البهائم مما يؤكل، لأن الذبح هو للبهائم، فأحسنوا الذبحة. قال السلف أحسنوا الذبحة أي لا تحد السكين أمام الذبيحة ولا تذبحها بحضرة أختها ولا تجرها جرا إلى المكان الذي تقتل فيه، وأن تستعمل آلة حادة تقطع الحلقوم والمريء والودجين، وليحد أحدكم شفرة، الشفرة يعني السكين، وحد السكين معروف، وليرح ذبيحته، لأنه إذا كانت السكين حادة فإنه تقتل مباشرة، أما إن كانت السكين غير حادة فإنه قد يعذب هذه البهيمة. نعم.
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث اجتمع على ثلاثة حقوق: حق الله وحق النفس وحق الناس، ثلاثة حقوق. حق الله تقوى الله، اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن فعلت سيئة فبادر بحسنة، فإن الحسنات تمحي السيئات، هذا حق النفس. حق الله تقوى الله، وحق النفس المبادرة بالتوبة، واتباع السيئة بالحسنة تمحوها. والثالث حق الناس وخالق الناس بخلق حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أغربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. فينبغي للمسلم أن يحسن خلقه، أن يحسن خلقه، ومن حسن الخلق طيب الكلام وبشاشة الوجه للآخرين، وحفظ اللسان عما لا يعنيك. قال: رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قلنا أن نسخ الترمذي تختلف من نسخة الأخرى. الحسن عند الترمذي هو ما اجتمعت فيه ثلاث شروط: أن لا يكون الحديث فيه راو متهم بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا، والثالث أن يكون الحديث له شواهد تقويه ومتابعات، وأن يروى. قال: وما قلنا حسن فهو لا يكون فيه راو متروك، وليكون شاذا وأن يروى من كذا وجه نحو ذلك. هكذا عرف في العلة الصغرى. وقلنا أنه هو الذي شهر كلمة حسن وقد ذكرها 300 مرة في جامعة. وأما حسن صحيح فهي مرتبة قلنا من مراتب الحديث المقبول، ذكرها 2000 مرة في جامعة. وهذا الحديث صحه الحاكم وحسنه الألباني، وبعض العلماء كان يضعفه. نعم.
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
قال ابن عباس: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يحتمل أنه خلفه كان يمشي، ويحتمل أنه كان خلفه رديفا على دابة، فقال: يا غلام. الغلام هو الصغير، وفي بيان الاعتناء بالصغير وتعليمه من صغره. ابن عباس كان صغيرا وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ دين الله، فعل الأوامر اجتناب النواهي. يحفظك أي يحفظ لك دينك ودنياك، ويحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله هذا تأكيد. الثانية: تجده تجاهك أي ينصرك ويؤيدك. هذه المعية الخاصة، الله عز وجل قريب من عباده، وهذا القرب هو لا شك أنه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وهو علو لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد. فهذا تجده تجاهك، هذه هي المعية الخاصة. إذا سألت فاسأل الله، أي إذا أردت مسألة من المسائل فلا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن لا يسأل أحدا من الناس، بل لا يسأل إلا رب الناس سبحانه وتعالى. جاء عند ابن ماجه: من لم يسأل الله غضب عليه. حسن الألباني. لذلك قال أحدهم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. قد تسأل الإنسان ولا يستطيع أن ينصرك فتحزنه أو تحرجه، فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاطلبه من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الاستعانة العامة. أما من استعان بمخلوق موجود حي قادر حي وموجود وقادر على أمر من الأمور، كان تطلب أن يعينك على حمل المتاع معك شاف الحديث، وتعين الرجل على دابة صدقة، قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. هذه طلب العون من من العبد جائز بثلاث حالات: إذا كان حيا موجودا قادرا، إذا كان ميتا ودعوت هذا شرك، وإذا كان غائبا هذا أيضا شرك، وإذا كان غير قادر لا يستطيع أن يعينك هذا لا شك أنه أمر لا ينبغي، فهو من العبث. فالإنسان يستعين بالله عز وجل في كل أموره. قال واعلم، اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر، فقال اعلم أي يريد أن يبين له ما سوف يذكر الآن. قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا في باب القدر، في باب القضاء والقدر. ينبغي على المسلم إن أصابته سراء أن يشكر الله عليها، وإن أصابته ضراء من المحن عليه أن يصبر ويحتسب ويسلم القدر، لأن هذه الأمور كتبت عليه قبل خلق السماوات والأرض. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية عند أحمد هذه الرواية: احفظ الله تجده أمامك. وقلنا هذه المعية الخاصة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة، أي يدعو الله عز وجل حال رخائك، فإذا وقعت في محنة من المحن ادعو الله عز وجل دعاء الاستغاثة في الشدائد. ذلك قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن الدعاء كالسيف، والسيف على يد ضاربه، كلما كانت اليد قوية كانت الضربة أقوى. فكلما كان العبد غريبا من الله كان جدير بأن يستجاب له. أما ذاك الذي ما أكل حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام الذي يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أخوة قال أن يستجاب لذلك. فبغي المسلم أن يتغرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرخاء، فإذا وقعت به شدة دعا الله عز وجل، أما يجيب المضطر إلى دعاه وكشف السوء. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا القدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك من خير أو شر. واعلم أن النصر مع الصبر، اصبر واحتسب ويأتي النصر لا محالة، وأن الفرج مع الكرب مع الشدائد، كلما ازدادت الشدائد وزاد اليقين بالله فإن فرج الله قادم لا محالة، وأن مع العسر يسرا. العسر هي المحن، يأتي معها اليسر أي التيسير من الله سبحانه وتعالى. هذا حديث صحه ابن حبان والحاكم، وقال العقيلي أسانيده فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. نعم.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني النبوة السابقة كلام الأنبياء النبوة السابقة ما يؤثر عن النبوة الأولى له ثلاث حالات ما يؤثر عن النبوة الأولى له ثلاث حالات الأولى ما شهد شرعنا بصحته فهذا مقبول ما شهد شرعنا بصحته فهذا مقبول والثاني ما شهد شرعنا بعدم صحته وهذا مردود والثالث ما لم يأتي بشرعنا لا تأييده ولا رده فهذا يتوقف فيه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم والحديث الصحيح فقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي الحياة لا شك أنه من الإيمان وهو شعبة من شعب الإيمان إذا لم تستحي أي فاصنع ما شئت هذه الجملة تحتمل إذا ما تستحي من هذا الفعل فافعله لا حرج عليك وتحتمل أنها من باب التهديد إذا قلت لا تستحي فافعل ما شئت تهديد لك من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر تهديد فقول عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أن الفعل الذي لا يستحى منه لا بس أن تفعله ولا حرج عليك تمشي بعمامة تمشي حافيا أو نحو ذلك من الأشياء التي لا حرج فيها عليك لا تستحي منها فعلها ما لم يكن مخالفا للناس ويحتمل أنه تهديد لك إذا كنت ما تستحي افعل ما شئت من باب التهديد والتغريع. نعم.
عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
نعم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك كان الصحابة من أحرص الناس على الخير فقاله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله والإيمان بالله معروف آمنت بالله بالقول والاعتقاد والعمل ثم استقم هذا هو العمل فهذه الجملة قل آمنت بالله ثم استقم فيها القول والاعتقاد والعمل كما عقيدة أهل السنة في الإيمان قول وعمل واعتقاد آمنت بالله بلساني وقلبي وعملت لا ثم استقم هو العمل ولا إيمان بلا عمل بل هذا فعل المرجئة أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لا شك أن من قرأ كتاب الله يجد أن العمل أن الإيمان والعمل والجزاء قرنوا فيما يقارب 50 آية كما قال الأجر في الشريعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب، وهكذا إيمان وعمل وجاء معه الجزاء. وتواتر عن السلف لا إيمان إلا بعمل، فذاك الذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا نحو ذلك لا شك أنه أن فعله يخالف قوله، ليس هذا هو الإيمان. لا إيمان إلا بعمل، من لم يصلي لا شك أنه كافر.
نعم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
نعم. قال يا رسول الله أرأيت، أرأيت يعني أخبرني إن صليت الصلوات، أي أخبرني يا رسول الله إن صليت الصلوات المكتوبة وهي الخمس الفرائض، وصمت رمضان، وأحللت الحلال أي اعتقدت حله وفعلته. اعتقد أحللت الحلال بمعنى اعتقدت حله وفعلته، وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه واشربته، ولم أزد على ذلك يعني من النوافل شيئا أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة نعم. قال ولا أزيد على ذلك شيئا؟ قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال أهل العلم في بيان أن من اكتفى بالفرائض دون النوافل فقد أتى بالواجب، لكن من حافظ على النوافل فهو أفضل، وهي مكملات للنقص الذي قد يعتريك. فالشاهد من هذا فيه بيان أن المسلم إذا واظب على فعل الواجبات الصلاة المفروضة وصوم رمضان ونحو ذلك من الواجبات لا شك أنه من أهل الجنة بإذن الله، لكن النوافل ينبغي المسلم أن يحافظ عليها لأنها تزيد في درجته يوم القيامة. نعم.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وآله وسلم عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، سواء كان طهور حسي من الأحداث والأنجاس بالماء أو طهور معنوي وهو التطهير من الذنوب والمعاصي. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه، هذا معنى الحمد عند الأمة. الحمد عندهم هو وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه. الحمد لله تملأ الميزان، فيه إثبات الميزان وأنه حق له كفتان توزن به الأعمال يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، في بيان فضل الذكر. والصلاة نور، نور في الوجه ونور في القبر. والصدقة برهان، الصدقة هي التصدق لأجل طاعة الله، إخراج المال في طاعة الله. فقوله برهان يعني دليل، دليل على صحة الإيمان. البرهان، الصدقة برهان، أي الصدقة دليل على صحة الإيمان. والصبر ضياء، الصبر هو حبس النفس عن التسخط. وجاء الصبر كما قال أهل العلم له ثلاث حالات: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر ضياء لمن أصيب واحتسب الأجر من الله وصبر على ذلك. والضياء هو النور، الضياء هو النور. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، إن حفظته وعملت به لا شك أنه حجة لك، وإن أهملته فهو حجة عليك لأنه أصبح مهجورا. فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. قال ابن القيم: هجران القرآن عدم تلاوته وعدم حفظه وعدم العمل به وعدم تحكيمه، وذكر أشياء كثيرة في هجران القرآن. كل الناس يغدو، أي يعمل، كل الناس يعمل، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، يعني أو الإنسان يغدو في الطاعات فيعتق نفسه، أو يغدو في المعاصي فيبق نفسه أي يهلكها. نعم.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا يسمى الحديث القدسي. والقدسي نسبة إلى القدس أي التطهير، وسمى الحديث الإلهي، يسمى حديث قدسي وحديث إلهي، وهو كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وقد اشتهر عند أو في كتب علوم القرآن وبعض كتب الأصول إذا فرقوا بين الحديث القدسي والحديث النبوي يقولون أن حديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. واشتهر هذا الأمر بين أهل السنة أن حديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا أعلم هل تعرفون هذا أم لا، ولا شك أن هذا قول الأشاعرة. هذا التعريف هو قول الأشاعرة، لكن قول أهل السنة أن حديث القدسي لفظه ومعناه من الله، هو كلام الله كما قال الشيخ صالح الحيدان، الحديث القدسي كلام الله. وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاواه، والشيخ محمد أمان الجامي في شرح التدمرية، والشيخ صالح الفوزان في شرح 40، وغيرهم من أهل العلم. قال: يا عبادي، العبودية ثلاث أنواع: عبودية عامة، وهذه كل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، هذه عبودية عامة. والثاني عبودية خاصة، وهذه للمؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عبادة خاصة. والثالث عبادة أخص، عبادة أخص، وهي الأنبياء والرسل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه عبادة أخص. فقوله يا عبادي تشمل العامة والخاصة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الحديث أفضل من تكلم عليه هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحه في رسالة المستقلة، قول إني حرمت الظلم أي منعت الظلم مع قدرتي عليه، فالله عز وجل كان قادرا على الظلم لكن منعه، خلافا لقول الأشاعرة إن الله لا يظلم، أرادوا ليس الظلم، هكذا هو قول الأشاعرة، بالله عز وجل كان قادرا على الله قادر على الظلم لكن سبحانه وتعالى منعه لكمال عدله سبحانه وتعالى. كان بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إذا رجعت إلى بعض الشروحات كشرح النووي وتلميذه ابن العطار ذكر هذه المسألة: وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا نهي، والنهي للتحريم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو من كبائر الذنوب. لذلك قوله إني حرمت الظلم على نفسي، لا ينبغي الإنسان يقول الله يظلم الظالم أو الله يظلم من ظلمني ويحو ذلك، هذا كلام خطير لا ينبغي، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته، أي وفقت الهداية. الهداية نوعان: هداية التوفيق، وتسمى أيضا هداية القلوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه خاصة لله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو الذي وفقك للاستقامة سبحانه وتعالى. والثانية هداية الإرشاد والدلالة. قال عز وجل ولكل قوم هاد، أي يهديهم يرشدهم. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك من حمر النعم. هذا لكل أحد يرشد الناس على الخير يدليهم ونحو ذلك. فقول عز وجل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون، أي اطلبوا الهداية من الله يهدكم الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي اطلبوا مني الإطعام والرزق. يا عبادي كلكم عار، أي ليس عليه ملابس، إلا من كسوته فاطلبوا الكسوة من الله عز وجل يكسكم سبحانه وتعالى. يا عباد إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، أي أستر الذنوب عليكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ينبغي على المسلم أن يبادر بالتوبة إذا وقع في معصية مهما فعل من كبائر الذنوب، فإن باب التوبة مفتوح. إن قتل، إن سرق، إن زنى، مهما يفعل من الكبائر إن تاب تاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذ فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذلك قال بعض السلف هنيئا له بتوبة يتعدان بالحسنات، يقلب الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود التاب من الذنب كمن لا ذنب له، حسن الألباني. وفي رواية الندم توبة. فالتوبة لا شك أن بابها مفتوح إلا في حالتين، الأولى إذا طلعت الشمس من مغربها، والثانية إذا بلغت الروح الحلقوم، خلاص جهل جاهل الموت هنا لن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فقال يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن يستطيع أحد أن يضر الله أبدا سبحانه وتعالى، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، النفع لك أنت، إن فعلت الطاعات الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، العبادة لك أنت لأنك إن عبدت الله فأنت بإذن الله من هذه الجنة، وإن لم تعبد فأنت الخاسر. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ماذا ذلك في ملك شيئا، يعني مهما فعلتم من الطاعات ماذا ذلك في ملك الله عز وجل، للعبادة لك أنت، أنت يا عبد الله إذا عبدت الله فأنت بحاجة إلى هذه العبادة التي خلقك الله لها. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيئا، أي ما ضر الله عز وجل، لن يضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن كل من في الأرض سألوا الله وأعطاهم ما ينقص مما عند الله عز وجل إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخلت في البحر ورفعتها، أي ما ينقص شيء أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فرزق الله واسع سبحانه وتعالى. فهنا كما أن هذه الإبرة إذا أدخلت في بحر فإنها لا تنقص من ملك الله عز وجل. وإن كانت الآية السابقة في بيان كلام الله عز وجل وهي ليس في موضعها لأن قولها عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في بيان إثبات كلام الله، لكن هذا الحديث في بيان أن رزق الله عز وجل لا ينفد. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليمن إلا نفسه. هذا الحديث قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، رواه الشاميون فقال هو أشرف حديث لأهل الشام. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له به أجر. رواه مسلم.
نعم. قال أن أناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، يعني الأغنياء أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور أي بالحسنات، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي أنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق، ليس عندنا مال. هذا ليس فيه حسد لهم، بل أرادوا أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعادل الصدقة في الأجر. فهم لم يقولوا هذا حسدا لإخوانهم الأغنياء. فقال عليه السلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي هناك فعل إن فعلتموه كأجل الصدقة، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل صدقة، في بيان فضل الذكر. وأمر المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه. والأمر المعروف له شرطان، أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، أن يكون الآمر عالما أن هذا معروف، والثاني أن يعلم أن المأمور ترك المعروف، أن يعلم هذا الآمر أن هذا الرجل ترك المعروف فهنا يأمره بالمعروف. والنهي عن المنكر صدقة، المنكر هو اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه. وشروط النهي عن المنكر ثلاثة، أن تعلم أن هذا منكر، وأن تعلم أن هذا الشخص وقع في المنكر. والثالث ألا تغير المنكر بمنكر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي حتى لو أن الإنسان جامع امرأته تكون له صدقة إذا نوى التعفف بذلك. قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته أي يجامع امرأته وتكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام، لو أنه زنى، أليس، قال أكان عليه وزر أي إثم؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال أي إذا جامع امرأته ناويا التعفف لا شك أنه يؤجر بذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
قال كل سلامة، السلامة هي مفاصل العظام، مفاصل عظام الإنسان، وغيرها هي 300 مفصل أو 68 أو نحو ذلك. كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. إذا أصلحت بين إخوانك المتخاصمين فهذا لك أجر صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة. هذه قلنا الاستعانة الجائزة وهي المقيدة ليست العامة، لأن العامة أو المطلقة خاصة لله عز وجل، هذه مقيدة إذا كان إنسان حيا موجودا قادرا أن يقدر أن يفعل هذا الفعل. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة كالأذكار، في كل تكبيرة صدقة، في كل تهية صدقة، بين الحديث الذي قبله. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كما جاء في الحديث من تطهر في بيته ثم خرج إلى الصلاة فإن بكل خطوة يخطوها صدقة وتمحو عنه سيئة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي كل ما يتأذى منه الناس وأبعدته عن طريقهم لا شك أنك تؤجر على هذا الفعل. وهذا الحديث فيه أمور في الخيرات، فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الفضائل، الكلمة الطيبة وإعانة الناس وإماطة الأذى ونحو ذلك من فضائل الأعمال. نعم.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ فقلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد صحيح.
البر حسن الخلق، البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم ضد البر، كلمة جامعة لكل شر. البر حسن الخلق، وقد مر معنا في فضل حسن الخلق. والإثم ما هاك في نفسك، أي ما تردد في نفسك، تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهنا بين عليه الصلاة والسلام ضابط البر وهو حسن الخلق، وأن الإثم كل ما طرأ على النفس وتردد فيه الإنسان أن يفعل أو لا، فهذا هو الذي يتركه. وفي رواية جئت تسأل عن البر، قلت نعم يا رسول الله، قال استفتي قلبك، أي اطلب الفتية من قلبك كما جاء استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون. البر مطمئنت إليه النفس، أي لا تردد عندك فيه ولا شك، هذا هو البر. واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس، أي تردد في القلب، في النفس تردد. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وين أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو قالوا لك أن هذا جائز وأنت في قلبك تردد فاجتنبه. قال حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد والدارمي. المسند عند المحدثين هو كل حديث، هو كل كتاب جمع حديث كل صحابي على حدة، هو كل كتاب جمع حديث كل صحابي على حدة. مسند أحمد بدأه مسند البكر، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم علي، وهكذا يذكر كل حديث بكر، ثم كل حديث عمر، ثم كل حديث عثمان، ثم كل حديث علي، وهكذا. هذا هو المسند. أما الدارمي فإن كتابه ليس مسند بل هو سنن، سنن الدارمي، لأن كتاب الدارمي رتب على الأبواب الفقهية. والكتاب إذا رتب على الأبواب الفقهية فإنه يسمى سنن، كسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي ونحو ذلك. فالسنن هو كل كتاب رتب على الأبواب الفقهية. بل ولعل قال مسند الدارمي أراد أن حديث مسندة، لأن بعض المحدثين قد يطلقون المسند أرادوا الحديث المسندة. فمسند الدارمي يحتمل إيش؟ أي أن حديث مسندة.
عن أبي نجيح عن أبي نجيح العرباض المسارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قال وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة. الموعظة هي التذكير بالجنة أو بالنار لتليين القلوب. الموعظة هي التذكير بالجنة أو النار لتليين القلوب. هذا هو هذه هي الموعظة. أما ما يفعله الآن بعض القصاصين ويسمونهم مواعظ بذكرهم لقصص المكذوبة أو بأساليب لم تعرف عن السلف، كمن يبدل الموعظة يبكي حتى يختم تلك الموعظة في بكاء وكأنه رافضي في حسينية. لا شك أن هذا ليس هو فعل السلف في المواعظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل أصحابه في الموعظة أي بين فترة وأخرى، فالموعظة هي ما كانت في تليين القلوب بذكر الجنة أو ذكر النار. وأما القصص الواهية بحجة أنها مواعظ فقد ذمها السلف وألفت كتب في هذا، ذم أحاديث القصاص أظنه للسيوطي وأكاذيب الغصاصين أظنه لابن الجوزي وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب. وكان السلف لا يقبلون الحديث من القصاص، ولما سمع الإمام أحمد أن الحارث المحاسبي إذا وعظ أبكى الناس قال أريد أن أسمع هذه الموعظة التي يقول هذا الإنسان، قالوا يا أبا عبد الله إن جلست عنده فلن يتكلم استحياء من أحمد. فقال لصاحب الدار الذي يأتي الحارث عنده ويعظ الناس، قال إذن أتخبأ وأسمع هذه الموعظة. فتخبى الإمام أحمد رحمه الله خلف الباب وسمع الموعظة، وإذا بالناس يبكون حتى الإمام أحمد بكى. فلما انتهت الموعظة قال أحمد لا تجالسوه، لأنه وعظ بموعظة ليست على طريقة السلف. فالآن كما هو فعل بعض الخوارج، بعض القصاصين من الخوارج لعلكم سمعتم عنهم، يبدأ الموعظة في بكي إلى أن يختم تلك الموعظة. ولا شك أن هذا ليس هو الوعظ الذي فعله هنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر الناس في الجنة والنار لأجل تلين القلوب. قال وجلت منها القلوب أي خافت، لانت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي كأنك سوف تموت رسول الله تودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. كان السلف يتواصون بتقوى الله، بتقوى الله أن يراك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، السمع والطاعة. فمن خالفنا في هذا الأصل فقد خالفنا في معتقدنا. بل أول ما بدأ الأجري في كتاب الشريعة في هذا الأمر بلزوم الجماعة، جماعة المسلمين. فينبغي المسلم أن يسمع ويطيع لإمامه، إن كان مسلما هذا الحاكم فطاعته تقرب إلى الله عز وجل. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة هم الأمراء، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، تفسير صحابي. وإن كان الحاكم كافرا فإنه يطاع من باب درء مفسدته، درء المفسدة. ماذا استفاد أولئك الذين خرجوا على حكامهم غير التخريب والتشريد ونهب للأموال وهدم البيوت وانتهاك الأعراض؟ فينبغي الناس أن يتفطنوا إلى هذه المسألة، أن السمع والطاعة للحاكم هذا من أصول العقيدة عند أهل السنة. فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا الأصل العظيم. قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، سوف يرى اختلاف عما كان عليه الصدر الأول. فعليكم بسنتي. قال ابن حبان في صحيحه لما روى هذا الحديث قال أرأيت الاختلاف اعتصم بالسنة. وكما قيل الاعتصام بالسنة نجاة. فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، عضوا عليها بالنواجذ أي بالأصابع. وإياكم ومحدثات الأمور يعني البدع. حذر أمة عليه السلام من البدع، مع أنه لم يظهر في عصر الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدع، ظهرت البدع في أواخر عصر الصحابة. فحذر عليه الصلاة من البدع ولم يكن عندهم بدع. فالمسلم إذا كان في بلد مسلم وحذر الناس من الشرك، لا يقال له نحن لا شرك عندنا، لا، بل يحذر من الشرك حتى لو كانت البلاد ليس فيها شرك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع ولم يكن عندهم بدع، فقال إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. نعم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهي كب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. نختم الدرس بهذا الحديث حتى نقف بإذن الله عند الحديث رقم 30. أن معاذ قال رسوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، أي عمل يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، أي أن هذا السبب عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا تعبد الله ولا تشرك به شيئا. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خليت من الشرك، كما أن الطهارة لا تسمى طهارة إلا إذا خلت من الحدث. قال: وتقيم الصلاة، أي لا تكتفي فقط بلا إله الله، لا بد من عمل، لا إيمان إلا بعمل. وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال، أي ذكر له أركان الإسلام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية، يغيك عن الشهوات. والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في آخر الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي عن النوم، لا ينامون. السلف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل كان نوم السلف. قال ابن المبارك رحمه الله في بيانه، قال: يا طالب العلم، ألزم الورع، فارق النوم واترك الشبع، أي نام قليل. أما تنام غالب اليوم فهذا ليس هو فعل السلف. قال حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. ذروة السنام أي أعلاه، أعلى أعلى السنام. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد من غير له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وعموده الصلاة، إذا طاح العمود طاح البيت، وذروة سنام الجهاد، وهو بذل الوسع في قتال الكفار، هذا هو الجهاد، له شروط معروفة عند أهل العلم. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله اللي يحوي هذا كله؟ قلت بلى يا نبي الله. قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، أي عليك بلسانك، كما قال إلى لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن تهانك. فينبغي المسلم أن يصون لسانه عن كل شر، وهو ما يسمى بآفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب ونحو ذلك. قلت يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول أو ما نتكلم؟ قال فقالتك أمك يا معاذ، أي فقادتك أمك. وهذا ليس من الدعاء، بل هو دارج على ألسنة العرب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا مناخري إلا على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيش الذي يسقط الناس في النار إلا هذا اللسان؟ كما قال من ضمن لي ما بين لحييه وبين فرجيه ضمت له الجنة. ما بين لحييه يعني اللسان، وبين فرجيه يعني الذكر أو الفرج أضمن له الجنة. فيقول المسلم أن يحفظ لسانه عن كل شر، ولا يشتغل إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قال حديث حسن صحيح، وقد صح طائفة من العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. نقف هنا والله أعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، لعلنا نصلي هنا بإذن الله رب العالمين. نعم
في أسئلة.
نعم تفضل على وجهه.
نعم أحسن الله إليكم. ألا يفتح حديث البر حسن الخلق وحديث وابصة ابن معبد فهما لدى بعض أهل البدع والطرق بأن أنفسهم مرتاحة كما يفعل المتصوفة، بأن ما يفعلونه يجعل في أنفسهم طمأنينة، فإذا أنكر عليهم الناس وأفتوهم يحتجون بهذا الحديث أن الفتية من قلبه وقلبه مرتاح.
يا أخي إن كان هذا قول الصوفية فلا تشغل نفسك بقول الصوفية، اشغل نفسك فيما ينفعك، واترك عنك هؤلاء القوم، فإنهم مهما تأتيهم من الأدلة فلن يقنعوا في ذلك. لم يقنعوا من علماء أجلاء كبار، فكيف يقنعوا منك أنت؟ فهؤلاء اتركهم اهجرهم ولا تلتفت لشبههم. نعم.
هل صحيح أن إماطة الأذى عن الطريق من أضعف الإيمان؟
هي صدقة جاء في الحديث. نعم.
هل صلاة الجمعة واجبة على المسافر جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن المسافر إذا كان في بلد لم ينوي الإقامة لا تجب عليه صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. إني أحبكم في الله. أنا شاب يفهم ولا يستطيع الحفظ، وأعمل في مجال الدعوة وأحب هذا العمل كثيرا، فإذا أردت أن أدعو إلى الله عز وجل حضرت درسي على الأوراق وشرحت بحسب ما فهمت من قراءتي أو سمعي للشرح، وأخاف أن أكون من الذين يدعون إلى الله عن غير طريقة أهل العلم بعدما سمعت تحذيركم الشديد من ذلك، فما نصيحتكم لي بارك الله لي فيكم؟
وش تحذيرنا الشديد في ذلك؟ الإنسان عليه أن يجتهد في طلب العلم بإخلاص وتقوى، ويلازم أهل العلم الثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تدخل الحيوانات المؤذية كالفأرة ونحوها في حديث الإحسان المقتول؟
الله أعلم.
نرجو منكم ذكر كيفية التدرج في طلب علم المصطلح الحديث وذكر بعض النصائح في ذلك.
هذا يحفظ البيقونية، فإذا حفظها حفظ جيد على شيخ المنتقل بعد ذلك يسأل. نعم.
هل صحيح أن البخاري ضعف حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
لا شك أن في صحة خلاف حديث أبي سعيد الخدري، في صحة خلاف، بعض الأئمة كان يضعفه وهو أكثر العلماء، وبعضهم كان يحسن لشواهده. نعم.
هل بر الوالدين يسوي طلب العلم الشرعي؟
لا شك أن بر الوالدين فريضة، ينبغي على كل مسلم أن يبر والديه، ولو منعاك عن طلب العلم الشرعي لحاجتهم إليك يجب عليك أن تلازم والديك، فطاعة الوالدين مقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟
لا شك أن كلاهما كلام الله لفظا ومعنى، لكن القرآن يتعبد بتلاوته والقدس لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يروى بالمعنى أبدا، وحيث القدس يروى بالمعنى على قول. القرآن متواتر والقدس ليس متواتر، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن. نعم.
هل مس الذكر من فوق الثوب ينقض الوضوء؟
لا شك أن هذا لا ينقض الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم، كيف تكون صلاة الاستخارة وكيف نعرفها خير أو شر، وهل صحيح أنه تعرف في المنام؟
لا شك أنه يتوضأ ويصلي ركعتين نافلة من غير الفريضة، فإذا سلم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري عن جابر، فإذا لم يتبين له شيء أعاد ذلك مرة ومرتين. أما أنه يرى رؤيا، هذا كلام ليس بصحيح، ما يرى رؤيا في المنام، إنما هو كما قال الشيخ محمد عثيمين رحمه الله يشعر بارتياح لهذا الفعل فقط. نعم.
ما المقصود بكل سلامة من الناس عليه صدقة؟ ما هي صدقة كل مفصل؟
هذه ذكرناها، هذه المفاصل كلها عليها صدقات، ركعة الضحى تكفي عن هذا كله، ركوعك كل مفاصلك تنحني. جاء في رواية ويقول عن ذلك كله ركعتي الضحى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما وجه الاستدلال من إعادة كلمة وكل تهليل صدقة في الحديث رقم 25 حديث أبو ذر؟
ما وجه
الاستدلال
في
من إعادة كلمة وكل تهليلة صدقة؟
غير واضح السؤال.
وليس قد جعل لكم ما تصدق.
هذا في كأنه خطأ.
كل تهليلة صدقة.
كل تهليلة صدقة. إذا تكبيرة حاطين
تهليلة. إعادة مرتين. هذا خطأ من السؤال. نعم.
طيب. نرجو من فضيلتكم إعادة ذكر شروط الأمر بالمعروف.
هذه.
النهي عن المنكر.
كان أصحاب الحديث ما يعدون الكلام. قال الشعبي: ما قلت للشيخ عد قط. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.